بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في إدعام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في الحديث تحت باب فيما يتعلق بالإدام الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام عن طعامه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، زوجته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها بنت حيي، وهذا من الوليمة، وهي وليمة العرس. وقد اختلف ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أولم به مع أزواجه، وربما هذا يبنى على حال اليسر وعدمه، فإن تيسر شيء كان هناك شيء من الذبائح، وإن لم يتيسر شيء فكما صنع هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أولم بتمر وسويق. والأصل في وليمة العرس أنها مشروعة، الأصل أنها مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. والحديث هذا يدل على الندب وليس على الوجوب، ليس على وجوب أن يكون أقل شيء الشات، لورود الأحاديث الأخرى التي تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يولم في كل أحوانه في كل أحيانه بشات أو بأكثر من ذلك، كما في حديث أنس هذا. ثم قال أهل العلم: ينبغي للزوج أن يولم على قدر حاله دون إسراف، على قدر حاله دون إسراف. وربما من الأمور الكثيرة التي عطلت الزواج وانتشار العنوسة، وكذلك ما يتعلق بتأخر الشباب في هذا الأمر، هو بأسباب التكاليف، التكاليف الكبيرة سواء في المهر أو ما يتعلق بالعرس من الولائم والنفقات وغير ذلك. وجاء الشرع مرغبا بالتخفيف، مرغبا بالتخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن، الفاتحة، ولغيره بشيء يسير. وهكذا كلما قل مهر المرأة كلما كان هذا الأمر فيه بركة، فإن المرأة قد جاء في الآثار أن أقلهن مهرا أكثرهن بركة. وعلى كل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة أولم على صفية رضي الله عنها بتمر، بتمر وسويق. جاء في بعض الروايات قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها شحم ولا لحم، كان سويقا وتمرا، كان سويقا وتمرا. ما هو السويق؟ هو الناعم من دقيق الحنطة والشعير، هو الناعم من دقيق الحنطة والشعير. وإذا قالوا يلت السويق، يلت السويق يعني يجعل مع هذا شيء من السمن، يجعل مع هذا شيء من السمن. فهذا الحديث يدل على الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل كذلك على مشروعية الوليمة ولو بالشيء اليسير، وتكون الوليمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدخول، وتجوز قبل ذلك من بعد العقد هو أمر جائز، لكن المشروع والسنة الواردة هي بعد الدخول كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الولائم فيها حكم عظيمة، فيها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وفيها دعوة الناس والتآلف فيما بينهم، ولذلك كان إجابة هذه الدعوة أمر واجب كما سبق معنا. وكان المندوب في ذلك والذي يجب على الإنسان أن يحرص عليه هو دعوة الفقراء، فإنه جاء في الآثار أن شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء، فلا شك أن له مقاصد عظيمة. والشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طعامه ومما يضيف به ومما يولم به التمر والسويق، التمر والسويق. نعم.
عن سلمى رضي الله عنها أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما ممن كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله.
ثم أورد حديث سلمى وهي حاضنة إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال كما ذكر الشيخ رحمه الله، أن الحسن ابن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معرفة أخباره وما كان يحبه، وقد تقدم معنا قول أنس فلا زلت أحبه، يعني القرع، منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وهذا لا شك من حسن متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحبون ما يحب، أنهم يحبون ما يحب. ولا شك أن الإنسان إذا أحب إنسانا آخر أحب ما أحب وكره ما كره، فكيف إذا كان هذا الإنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن الصحابة كانوا أحرص الناس على متابعته صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني لن تأكله اليوم، لن يعجبك، لأن هذا كان على قلة عيش أو على حال يسيرة. فقالوا بلى اصنعيه لنا، يعني نحن مصرين أن تصنعي هذا، نريد أن نعرف ماذا كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان يحب. فقامت فأخذت من شعير فطحنته، الشعير وهو الحب المعروف، ثم جعلته في قدر، يعني يطبخ على النار، وصبت عليه شيئا من زيت، شيء يسير من الزيت، ودقت الفلفل والتوابل، التوابل الأمر المعروف الآن الذي يضاف إلى الطعام لتحسينه، يضاف إلى الطعام لتحسينه. فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. هذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن يدل على ما تدل عليه الأحاديث الآتية والسابقة، من أنه يجوز للإنسان أن يحب طعاما دون آخر، وأن يعجب بنوع من الطعام فيقول أنا مثلا أحب هذا الطعام، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، بل وردت السنة كما سيأتي في الحديث التالي، كأنهم علموا أننا نحب اللحم، فيجوز للإنسان أن يقول مثلا أنا أحب اللحم أو أنا أحب كذا من الأطعمة، وهذا لا حرج فيه. فالحديث يدل على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل كذلك على الحرص على تعليم الأبناء، هؤلاء من صغار الصحابة، فجاءوا يسألون عن أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمتهم وبينت لهم هذا الأمر. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وزيارته لأصحابه وتفقده لهم، قال فذبحنا له شاة، وهذا يدل على كرم الصحابة رضي الله عنهم وحسن معاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم له. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم علموا أننا نحب اللحم، كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي هذا جواز ذكر محبة الإنسان لطعام معين ولا حرج في ذلك، فالحديث يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام للحم، وقد قال العلماء اللحم سيد الطعام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في فضل عائشة، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، والثريد هو اللحم الذي يكون مع مرقه ومع الخبز، فهذا يدل على أهميته. واللحم لا شك أنه مهم لجسد الإنسان، ولذلك جاء عن بعض السلف الوصية به، ليس الإكثار وإنما الوصية به، حتى روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من لم يأكل اللحم 40 يوما ساء خلقه. ولا شك أنه مما يقوي البدن، مما يقوي البدن ونافع في صحة الإنسان، لكن كما سبق معنا لم يكن هذا الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الديمومة والاستمرار، وإنما كان في أحيان كثيرة لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ربما كان الشهر والشهران والثلاثة أو الهلال والهلالان وثلاثة أهلة تمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار، كان يأكلان التمر ويشربان الماء. قال فما كان طعامكما؟ قالت عائشة الأسودان، التمر والماء. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار لهم منائح، ربما يعطون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ.
ثم أيضا أورد حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار. كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز نظره وخلوته بالنساء، جواز نظره وخلوته بالنساء، وكذلك إركاب النساء خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، يردفهن في الدابة. قال أهل العلم والذي عليه الأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار قال فذبحت له شاة وهذا فيه جواز أن تذبح المرأة الشاة خلافا لبعض العادات التي تخالف هذه الشعيرة وتخالف هذه السنة، فيجوز للمرأة أن تذبح الشاة. وفيه ما كان عليه نساء الصحابة من الكرم ومن القيام على الضيف، وطبعا هذا بضوابطه الشرعية، وإنما هنا الأمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أيضا حصل في قصة أبي التيهان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع، القناع هو الطبق الذي يطعم فيه أو يؤكل فيه كما هو موضح، من رطب، الرطب المعروف اللين قبل أن يكون تمرا. قال فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى، ثم توضأ للظهر وصلى. وفيه بيان أن الطعام في الظهيرة يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة، كما أنه مر معنا أن العشاء يكون قبل العشاء، يكون قبل العشاء. ولذلك جاء في الحديث إذا حضر العشاء والعشاء، إن من العادة أن العشاء يقدم قبل صلاة العشاء. قال فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف. قال فأتته بعلالة، العلالة قالوا هي البقية من كل شيء، ما يبقى من العصير، ما يبقى من اللبن، ما يبقى من الطعام يسمى علالة. قال من علالة الشاة، يعني ما بقي من الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا الحديث فيه مسائل، أما المسألة الأولى فهو بيان لشيء من صفة طعامه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أكل الرطب وأنه أكل اللحم كذلك عليه الصلاة والسلام. ثم في المسألة أنه يجوز الصلاة من غير وضوء بعد أكل لحم مسه النار، أي لا يجب الوضوء مما مسته النار، بما أن هذا سواء كان من الغنم أو كان من البقر. أما ما كان من الإبل فقد استثناه الحديث، قالوا أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، أو قال في رواية لا، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال نعم. إذن هذا القول وهو جواز الصلاة وعدم وجوب الوضوء بعد أكل اللحم هو الذي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن جاء بعدهم، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وعليه عمل الخلفاء الراشدين، فقد روي عنهم أنهم أكلوا من اللحم ولم يتوضوا وصلوا، كما ذكر ذلك عنهم البخاري وغيره. قال بعض أهل العلم نعم آخر ما كان عليه الأمر أنه يجوز الصلاة من وعدم وجوب الوضوء، يعني أن هذا اللحم لا ينقض الوضوء، أن هذا اللحم لا ينقض الوضوء، لكن قالوا أن هذا الأمر ليس للوجوب لكنه للاستحباب، أنه يبقى للاستحباب، فيستحب لمن أكل لحما أن يتوضأ، ليس لأنه ناقض وإنما يستحب. واستدلوا بحديث أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، فقالوا هذا مشروع، قالوا هذا مشروع. نعم.
عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك.
ثم أورد حديث أم المنذر وهي بنت قيس العدوية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، كما هو موضح هي العذق من البسر يعلق، فإذا صار رطبا أكل منه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. قال أهل العلم: ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا العذق قائما، ففيه جواز الأكل، أكل الإنسان قائما، كونه يأكل وهو قائم يجوز. لكن قال بعض أهل العلم أن هذا للحاجة، وإلا فإنه يجوز الشرب والأكل، يجوز أن يشرب الإنسان أو يأكل قائما، لا حرج في ذلك. لكن حمله بعضهم على الكراهة لنهيه صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا: جاء النهي في الشراب، فما حكم الطعام؟ قال أنس رضي الله عنه: ذلك أشر، لأن الطعام يأخذ وقتا وهو أضر على صحة الإنسان في أن يأكل قائما. ولذلك عموم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل جالسا. وأما ما جاء في هذا الحديث فقد يستفاد منه عموم الجواز، ثم إن الحديث يدل على أنه كان يأكل هذه الرطبات، يعني شيء يسير لا يأخذ وقتا منه صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الإنسان يتبع السنة فيحرص على الشرب جالس وعلى الأكل جالس. فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه، أي اكتفي، توقف، وهو فعل يعني أمر. قال: يا علي فإنك ناقه. الإنسان علاقته بالمرض ثلاث أحوال: إما أن يكون صحيحا غير مريض، وإما أن يكون مريضا غير صحيح، وإما أن يكون ناقه، وهو بين المرض والصحة. إذا عوفي من المرض، أول ما يعافى من المرض يكون في فترة ما يسمى إيش؟ النقاهة، يعني يكون ناقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى علي، منعه من أن يزيد في هذا الطعام أو أن يأكل من هذا الطعام. قالوا: هذا فيه الحمية، وأن من الطعام ما ينفعه كما في آخر الحديث، ومن الطعام ما يكون فيه ضرر، وسيأتي تفصيل هذا. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا. سلقا هو نوع من النبات يطبخ ويؤكل، وقيل بقلة لها ورق طويل وأصل ذاهب في الأرض، يعني لها جذر في الأرض، وورقها غض طري، ويقال له بالفارسية كما ذكر الشراح جقندر، ما أدري أحد يعرف الفارسية، ربما يدلنا عليها جقندر. على كل حال يعني هي نوع من النبات له أوراق طويلة ويغرز في الأرض في العمق. نحن ما ندري نأكله ولا ما عرفناه، لكن فيه جذع. ها وشو هذا؟ ما زال اسمه هكذا؟ يشبه السبانخ. يحتاج واحد منكم يطبخ لنا. بارك الله فيكم. قال فجعلت له سلقا وشعيرا، الشعير كما تقدم معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. هذا أوفق لك يعني نافع لوضعك الصحي، نافع لوضعك الصحي. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الرطب؟ قال أهل العلم: الرطب نوع من الفاكهة، أليس كذلك؟ هو فاكهة. فقالوا الفاكهة تضر بالناقه. لماذا؟ قالوا لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها. هي سرعان ما يعني تدخل في الجسم ويصعب دفعها لعدم قوة الإنسان، ما عنده قوة. بخلاف الشعير، لأن الشعير فيه تغذية وفيه كذلك تلطف ولين على الجسم، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هذا أوفق لك، فإن هذا أوفق لك، هذا أنفع لك، هذا أنفع لك. وإن كان في حالنا الإنسان إذا خرج من المرض أكثر عليه من الفاكهة، وربما لذلك يستمر الواحد مريض فترة أيضا، يطول المرض الله أعلم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بقضية الحمية، الحمية للجسم حتى لا يزيد المرض وحتى لا يكون له أثر في إطالة مدة المرض. وقاعدة عند أهل العلم أو ذكرها بعضهم، قالوا الحمية أو الحمية هي الحمية، ليس كذلك؟ قالوا الحمية للصحيح مضرة، للصحيح مضرة، وهي كالخليط للمريض أو الناقه. يعني أن الإنسان الصحيح لا يحتاج إلى الحمية. طبعا ما معنى لا يحتاج إلى الحمية؟ هو ليس معنى أن هذا يحتاج إلى الإسراف، وإنما يأكل بقدر ما يحتاج إليه. لأن الآن يعني من الأمراض المنتشرة ما يسمى بالتخسيس السريع، فهذا فيه من نقص المعادن والفيتامينات والبروتينات فيصير الإنسان في حالة من الأمراض. فلذلك قالوا الحمية للصحيح مضرة كالخليط، أي كالأكل الكثير المختلط للمريض والناقه، للمريض والناقه، أي كلاهما فيه مضرة. فالحديث فيه جواز الأكل قائما للحاجة، وفيه كذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص علي على مصاحبته، وكذلك الحرص على الحمية مما قد يسبب المرض للإنسان، وأن من الأطعمة ما يكون نافعا ومن الأطعمة ما يكون أو يكون غير نافع للمريض. نعم.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل.
ثم أورد حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي كذلك من السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ وقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أكثر من مرة، يعني هذا الشيء كان بشكل مستمر. فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. وهذا دليل على ما كان عليه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوز والفقر والحاجة. وهذا حال الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله في الدنيا، ولو أراد عليه الصلاة والسلام التوسع فيها لأعطي ما شاء عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو حال الدنيا معه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حاله عليه الصلاة والسلام مع الدنيا. والدنيا خلقت على كدر وعلى نقص، فمن الذي يريد أن يتنعم فيها؟ الله جل وعلا جعل الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. أما الدنيا ففيها نقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى فيها من الجوع عليه الصلاة والسلام، جاع وجاء يسأل أهله طعام، ما عندهم طعام. فهذه هي حال الدنيا، وهذا هي حال أهل الآخرة مع الدنيا. فالإنسان الذي يريد الراحة في الدنيا لا يمكن، ما منا من أحد إلا وفي الدنيا ما ينغصه كل الحضور الآن الجالسون، ما من أحد إلا وهو متنغص من الدنيا. الذي ما عنده وظيفة يشتكي من عدم الوظيفة، والذي عنده وظيفة يشتكي من الوظيفة، والغير متزوج يريد يتزوج، والمتزوج يريد ولدا، وصاحب الولد يشتكي من مرض ولده، وأب يشتكي من ابنه، وابن يشتكي من أبيه، وزوجة متنغصة من زوجها، والعكس. هذا حال الدنيا، ما يمكن أن تسلم لك ولا يمكن أن تصفو لك، خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، لا يمكن. فإذا كانت هذه الدنيا ما شبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، وكان يربط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كيف تريد الدنيا أن تسلم لك؟ فعندما نتمعن في هذا الحديث وننظر نعم الله جل وعلا علينا، لابد أن نقف وقفات عظيمة والله، وقفات كبيرة مع أنفسنا ومع ما فتح لنا من الدنيا من الأطعمة والأشربة والأنواع، حتى صرنا نتخير ونمتنع عن كثير من الأطعمة التي ما عرفها حتى آباؤنا، صرنا نتخير ونشتهي ونأبى ونمتنع. فلا شك أن الإنسان حينما يقف على مثل هذه الأحاديث لابد أن يتأمل ما كان عليه عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشظف العيش والحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أتاني يوما لم يسأل عن الغداء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبيتا للصوم. فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. الحيس هو التمر مع السمن ومع الحليب المجفف أو مع الدقيق، هكذا يخلط ببعضه ويسمى حيس، وربما الأقرب إليه ما هو معروف بالحيسة، هو قريب منه بنفس المكونات. قال: أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام، صيام النافلة. إذن يجوز للإنسان أن يفطر إن كان صائما صيام تطوع. أصبح وهو صائم ثم جاع أو اشتهى طعاما أو دعي إلى فيجوز له ولا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، فله إذن أن يبتدئ بالصيام ثم يفطر، وله أن لا ينوي الصيام ابتداء ثم ينوي الصيام في النافلة. ولذلك جاء في الحديث قال عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني صائم، إني صائم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام. فيجوز عند جمهور العلماء أن ينوي الإنسان الصيام في النهار قبل الزوال، في النهار قبل الزوال، وهو قول جمع من الصحابة وقول أحمد وإسحاق، واتفق هؤلاء على أنه يستحب له الإتمام، يستحب له الإتمام. وقال بعض أهل العلم بالمنع من قطع الصيام، هو قول أيضا عند أهل العلم، لكن بالإجماع لا قضاء عليه، بالإجماع لا قضاء عليه، سواء عند من يقول يجب عليه أن يتم أو عند من يقول يجوز له أن يقطع صيامه، بالإجماع لا يجب عليه القضاء. وأما الإفطار في صوم واجب فلا يجوز، لو أن الإنسان عليه قضاء من رمضان، طبعا النية في القضاء تكون من الليل، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لابد أن يبيت من الليل الصيام الفريضة. فلو أنه أصبح وهو صائم قضاء رمضان أو صيام كفارة يمين، قال أهل العلم لا يجوز له أن يقطع هذا الصيام. فإن أفطر بعذر فلا شيء عليه، إن أفطر بعذر ليس عليه الكفارة، ليس عليه كفارة ذاك اليوم، لكن إن أفطر بغير عذر هو آثم، هو آثم. نعم.
عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل.
ثم أورد حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير قطعة فوضع عليها تمرة، يعني صار الإدام هنا ما هو التمر، الإدام هنا التمر، وقال هذه إدام هذه. قال أهل العلم كل ما في البيت من الطعام من غير الخبز فهو إدام، كل ما في البيت من الطعام من غير الخبز فهو إدام. إن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى أنه كان إدامه إما الخل مع الخبز وإما اللحم مع الخبز وإما التمر، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال ورد من طرق أخرى. فاحتج أهل العلم بهذا الحديث أن كل ما كان في البيت من الطعام من غير الخبز فهو إدام. وقال بعضهم الإدام هو ما يصطبغ به الخبز كالعسل والخل والزيت، ما يصطبغ به، يصبغ به. وما الثمرة من الخلاف؟ ما الثمرة من الخلاف في مثل هذه المسألة؟ لو أن رجلا قال أقسم أن لن يأكل عندك إدام، فعلى القول بأنه الإدام ما يصبغ، فأكل عندك خبزا وتمرا أو خبزا ولحما، فلا يحنث. لكن لو كان عنده الإدام هو كل ما سوى الخبز فإنه يحنث ويجب عليه كفارة اليمين. هذه من آثار هذه المسألة. وممن قال إن اللحم إدام الشافعي ومالك وغيرهم، من قالوا إن اللحم والتمر هذا من الإدام الذي يؤدم به. وبعض أهل العلم قالوا ما يقال عنه إدام أو لا يقال عنه إدام يعود إلى عادة أهل البلد، يعود إلى عادة أهل البلد. فإذا يعني حصرنا الأقوال فهي على ثلاثة أقوال، هي على ثلاثة أقوال. فإذا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إدامه الخل وقال نعم الإدام الخل، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إدامه اللحم، وفي الحديث هذا وفي غير هذه الطريق أن إدامه كان التمر. والإدام ما يؤدم مع الخبز، فلو كان لا يوجد في هذا الطعام خبز فلا يكون الآخر إدام، يعني يشرب مثلا خل يشرب أو لحم يؤكل، فلا يقال إدام إلا إذا اؤتدم به، الخبز. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. الثفل هو ما بقي في القدر من الطعام أو أي شيء في وعاء، ما بقي منه مما يعني طبخ وبقي منه شيء، سواء كان لحما أو كان إداما أو غير ذلك، ما بقي منه فإنه يقال له ثفل. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل؟ قالوا لأنه منضوج غاية النضج، يكون مستوي، وكذلك هو سهل الهضم، سهل الهضم. والحديث يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، يدل على تواضعه. وهنا يتبين حال بعض المتكبرين الذين لا يأكلون مما بقي في القدر، وربما يجعل هذا للنساء أو يجعل هذا للأطفال. لا شك أن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على محبة ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال بعض أهل العلم فيه الإيثار منه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرب لأضيافه ما كان أعلى القدر، فيه الإيثار منه صلى الله عليه وسلم والإكرام لغيره، فإنه كان يقدم ما لأضيافه ما كان أعلى القدر، ويأخذ هو ما كان أسفل القدر مما يسمى الثفل. وعلى كل حال، فلا شك أن هذا الحديث مما يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الشيء، كان يعجبه الشيء من الطعام، وهذا لا يناقض زهده صلى الله عليه وسلم ولا نظرته إلى الدنيا ولا غير ذلك. والثوفل عموما هو محبب، يعني كثير من الأطفال والناس يحبون ما كان في أسفل القدر، ولا شك أنه أيضا يكون له مذاق لذيذ، وأظن هذا أمر متقرر عند الجميع.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.